ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يا إخوة إن طالب العلم يحتاج إلى أن يبدأ بدايات تبين له المفاهيم العامة، المفاهيم العامة والقواعد الكلية للعلم، ويتدرج من حيث اللغة، يعني يدرس مثلا للمعاصرين ثم يرتقي درجة ثم يرتقي درجة، ولا يمكن أبدا أن تثبت قدمه في العلم وتصير له ملكة حقيقية ويصبح ذا بال في العلم إلا إن ارتقى إلى كتب المتقدمين. الحقيقة إن كتب الاعتقاد إحنا بفضل الله عز وجل انتهينا من بعض من كانت له مدارس، يعني منصور الماتريدي، أبو الحسن الأشعري، سيكون لنا لقاءات حول بعض رؤوس كتب رؤوس أهل البدع ومفاهيم الخلل وإشكاليات وما شابه ذلك. لكن لا يفوتنا تقرير مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله، عمل عليه من جاء من بعد، احنا تلاميذ أحمد وتلاميذ تلامذتهم وغيرهم إلى اليوم. حتى أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قرر مذهب أحمد في باب الاعتقاد، وغيره من الأئمة، ابن تيمية على سبيل المثال وهكذا، وشققوا في هذه المسائل تشققات كبيرة. الإمام أحمد لم تكن الكتب التي كتبها في أبواب الاعتقاد هي كتب تقرير فقط، بل بالعكس الإمام أحمد له جهد ضخم جدا، وإن كان كلامه قليل في هذه المسألة، لكنه الكلام القليل الذي هو بمثابة الأصول الكبيرة الضخمة والقواعد الكلية التي جاء من بعده فبنى عليها وشققها وفسرها ووضحها، حتى يعني أخرج منها المؤلفات العظيمة، لا سيما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما. من الكتب العظيمة جدا والمهمة في أبواب الرد كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب مع بساطته غير أن من يتقن مثل تلك الثوابت والقواعد في الرد والجدل والمناظرة يستطيع أن يبني عليها يعني سعة في الردود بعد ذلك على أهل البدع وأهل المخالفات والمحدثات ومن لهم ملكة في النظر والمجادلة. وحتى أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في مناظرته لأحمد بن أبي دواد وهذه الفرقة في التي يعني خرجت بهذه النبته، نبته خلق القران، كان يرد عليهم ردودا مسكته، انما علوا بالسلطان. لكن ردود احمد كانت ردود عظيمه، يعني لما يقولون له اجبنا القران مخلوق او غير مخلوق، فيقول لهم لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا لا تقول مخلوق؟ هو اما مخلوق واما غير مخلوق. يضعنا احمد عليه رحمه الله على قاعده يسير عليها اهل العلم بعد ذلك، يقول انا يعني هل تجدون في كتاب الله، هل ورد في كتاب الله انه مخلوق او غير مخلوق؟ لا. هل ورد ذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل ورد عن الصحابه؟ لا. شيء لم يتكلم فيه القران ولا السنه ولا جاء عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتكلم فيه؟ هذا كلام احمد عليه رحمه الله. ثم يستفصل احيانا، والقاعده التي يستخدمها ابن تيميه دائما مع المخالفين، فابن تيميه يقول ان مصطلحات اهل البدع، مصطلحات اهل البدع هي مصطلحات مجمله. يعني ايه مصطلحات مجمله؟ يعني تحتوي حقا وتحتوي باطلا، فانا ان قبلتها قبلت الباطل الذي فيها، وان رددتها جمله رددت الحق الذي فيها، وانما ينبغي ان يستفصل من اصحابها عن معناه، حتى لا تظلمه او تحمله ما لا يحتمل، تحمل كلامه ما لا يحتمل وتلزمه ما لا يلزمه هو، فتقول له ماذا تعني بكلمه الجسم؟ ماذا تعني بها؟ كلمة الجسم كلمة غير واردة في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة، مش أصل ولا عن القرون المفضلة، وهذا مصطلح مبتدع حادث. المصطلح الحادث هذا يتحمل حمولات كثيرة جدا، غير منضبط، غير دقيق، بخلاف مصطلحات الكتاب والسنة. مصطلحات دقيقة صحيحة، معناها صحيحة، مآلتها صحيحة، ليس فيها إشكال، ليس فيها لبس، ليس فيها غموض، دي مصطلحات الكتاب والسنه. فانت لما تجيب المصطلح جديد من مصطلحات المتكلمين او الفلاسفه او غيرهم، فماذا تعني بهذا المصطلح؟ فيستفسر، يقول ماذا تعني بان الله ليس بجسم؟ ان كنت تعني اننا ننفع عن الله الوجه واليد والعينين والسمع، هذا كلام لا نوافقك عليه. وان كنت تعني انه ليس بجسم، انه لا يشبه احدا من خلقه، فهذا معنى صحيح نوافقك عليه. وفي النهايه نحن نرى ان التزام الفاظ ومصطلحات الكتاب والسنه اولى من التزام هذه المصطلحات التي اوقعت الناس في الغموض والاشكال والتناقض ومثل هذه الاشكاليه. هذا كتاب من الكتب المهمه جدا الضروريه، ان شاء الله تبارك وتعالى سنطبعه بخلق افعال العباد للامام البخاري عليه رحمه الله. وانا ارى ان هذه الكتب المتقدمه لو اتقنها الطالب بعد ان يسير في ابواب المعتقد، يعني بعد ان يدرس كتب المتاخرين ثم يلتقي الى من قبلهم بطبقتين او ثلاثه، ثم يلتقي الى كتب ابن القيم وابن تيميه عليهما رحمه الله، ثم بعد ذلك يلتقي الى كتب الائمه ليكون له فيها نظر، كتب المتقدمين. وكتب المتقدمين لا اعني فيها بها فقط بالنسبه للمتخصص العقيده، المتخصص العقيده لا اعني بها فقط كتب احمد والشافعي ومالك، خلاص معروف يعني يقررون ما ورد في الكتاب والسنه ويردون ويناظرون حول هذه الافكار، لكن حتى كتب بعض من دخلتهم بعض القواعد الكلاميه والاشكاليات الكلاميه وكانهم تاثر بالفلسفه والمنطق والمتكلمين ومثل هذه الاشياء، وحتى الخارجين عن المله، يعني مثلا ببعض من في كلامهم بعض الاشكاليات والبدع والمحدثات والخروج اصلا عن مذهب احمد، كمن جاء مثلا بعد ابي الحسن الاشعري كالامام الباقلاني او محمد بن عمر الرازي، او حتى يعني الامام الجويني محمد الغزالي، وانت ماشي كده فمقالات ابن فورك مثلا، ابن فورك وغيره. فهؤلاء يعني في حقيقه الامر لو انك حاكمت ما جاءوا به الى كلام ابي الحسن الاشعري عليه رحمه الله، هؤلاء ليسوا اشاعره، هؤلاء ليسوا اشاعره. يعني نحن بفضل الله عز وجل شرحنا هنا وحاولنا ان نتكلم ونخوض في ثلاث كتب المعروفه للامام ابي الحسن الاشعري، ورابع هذه الكتب طبعا مقالات الاسلاميين، وهم الكتب المهمه جدا التي كان يرجع اليها كثيرا شيخ الاسلام ابن تيميه في تقرير مذاهب الفرق. لكن لو انك كتاب الابانه وكتاب اللمع وكتاب رساله الى اهل الثغره من الكتب المهمه جدا، من الكتب التي تبين وتوضح اصلا معتقد الامام الاشعري. وانا ان شاء الله تبارك وتعالى سوف اكون لي وقفات اخرى مع كتب الامام احمد في تقرير ابواب المعتقد وما نقل عنه في هذا الباب، لانك تستطيع ان تجعل احمد اصل عظيم من الاصول التي يحاكم اليها من وافقه ومن خالفه، ان يحاكم هذا اصل عظيم. كل من جاء بعد احمد يقول ان احمد امام اهل السنه في هذا الباب بلا مدافع، وانه لم يقل كلمه مخالفه لكتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خالف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يعني المعتقد الذي تركه احمد بن حنبل هو الذي قال به ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى: واموت على ما مات عليه احمد بن حنبل. ولكن اشكاليه الامام الاشعري عليه رحمه الله والحسن الاشعري انه لم يستطع ان يقف على تفصيل جزئيات مذهب الامام احمد، لكنه وقف على المجملات، وقف على المجملات. ولذلك انت ستجد له تاثر كما بينا، ستجد له تاثرا بكلام المتكلمين وقواعد المتكلمين ومثل هذه الاشياء. طيب انا لا اريد ان اطيل في المقدمه، وطبعا يعني من السفه بمكان عظيم ان احنا نطيل في التعريف وترجمه الامام احمد ابن حنبل عليه رحمه الله، هو عالم على راسه نار، يعني ليس هناك احد من الامه لا يعرف من هو الامام احمد بن حنبل، بل ولا من غير الامه، الامام احمد بن حنبل عالم عظيم كبير. وانت سترى النور والبركه والهدايه من الكلام هذا، كلام حتى الردود مستمده من انوار الكتاب والسنه، فهي ردود واضحه صريحه قليله المقدمات عظيمه النتائج، بخلاف القواعد التي اصلها المتكلمون، مقدمات طويله جدا 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 جدا، ثم تخرج بنتائج ضئيله حقيره لا قيمه لها، كما يقال تمخض الجبل كامل فولد فأرا. هذه ولذلك ابن تيميه يقول عن كلام المتكلمين: هو كلام طويل الذيل قليل النيل وغالبه لا يوصل الى اليقين، بخلاف الكتاب والسنه لو كان فيهما آلهة الا الله لا فسدت، خلصت المسألة. انتهت، لا نحتاج الى كثره استشهاد وقواعد متكلمين والحدوث والعرض والجوهر والاجسام، ما احتاج كل هذا، كلام سهل جدا يدخل فيبرد القلب باليقين والسكينة. لذلك يسمعه العالم والنسابة، ويسمعه العاقل والذكي، ويسمعه الأعرابي الذي جاء لتوه من الصحراء لا يعرف سوى العنزة والجبل والرمل وبعض المفردات البسيطة جدا، فيدخل اليقين على قلبه ويؤمن مباشرة، يؤمن بالله ورسوله مباشرة. فدي حجج القرآن، حجج واضحة قوية، قليلة المقدمات عظيمة النتائج، توصل إلى اليقين من أقرب طريق. يقول الإمام أحمد بن حنبل في هذا الكتاب العظيم، أنا أعتبره من الكتب العظيمة جدا مع قلة حجمه في رد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، وهو أصل من الأصول العظيمة. لذلك أنا وأنا بشرح سأبين لك كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية بذكائه بعد توفيق الله عز وجل له، وسعة اطلاعه واستقرائه وعلمه بكلام المخالفين، حتى ابن تيمية يقول هذا، يقول: وأنا أعلم بمذاهب الفرق من أصحابها وأئمتها، ولولا ذلك ولولا مخالفتي لهم لاتخذوني إمام، وأعلم بها من أصحابها أنفسهم. كلامي في الفرق، كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق لا نظر له في المتأخرين ومن جاء بعده، ولا تكاد، مش لا تكاد يعني، وأنا في رسالة الدكتوراه وهي لدى علماء الكلام دراسة المقاصد والغايات، أنا لم أجد شيخ الإسلام ابن تيمية نقل نقلا عن أحد من المتكلمين وأخطأ فيه. ده شيء عجيب جدا جدا، إن الخطأ وارد، بس هات كده مرة ينقل مثلا عن البقلاني، ينقل عن الجويني، ينقل مثلا عن القاضي عبد الجبار وهكذا، مثل معتزلة والمرجئة وكلام الأئمة، ما تجد يخطئ في نقل نقله أبدا عن هؤلاء. يقول الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. طبعا احنا بنقرأ من النسخة، لأفضل نسخة موجودة النسخة المحققة اللي هي بنسميها نسخة دار الإمام البخاري في الدوحة في قطر. قال: أخبرنا الإمام القاضي سيف الدين أبو زكريا، نسبة الكتاب، سند الكتاب، يحيى بن إبراهيم بن أحمد السلماسي قال: أنبأنا القاضي الإمام الزاهد أبو الحسين بن الإمام أبي يعلى بن الفراء بمسجده بباب المراتب في شهر ربيع الآخر سنة 1450. قلت له: قرأت على المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي في جامع المنصور في سنة 1989؟ قلت له: أنبأك أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر عن أبي بكر الخلاب قال: أنبأنا الفضل بن المثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله، هذا وريث الأعظم للإمام أحمد وريث علمه ابنه عبد الله، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: هذا ما أخرجه أبي رضي الله عنه في الرد على الزنادقة والجهمية، هذا عنوان الكتاب، فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، تأولته على غير تأويله يعني فسرته على غير التفسير الصحيح له. تأويل هؤلاء الخطأ فيه ينتج غالبه، ينتج من عدم التشبع بالكتاب والسنة والعجمة الشديدة التي كانت في ألسنتهم، كما ناظر الشافعي بشر المريسي ولما سئل عنه قال: إنما أتي، يعني إنما وقع فيما وقع فيه من البدع والمخالفات، إنما أتي من عجمته، يعني عدم علمه وتمكنه في لسان العرب. قال أحمد بن محمد بن حنبل، قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين. وهذا من أدب التخاطب مع هؤلاء الأجلة. قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، فترة يعني مساحة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، هذه مهمتهم، ويصبرون منهم على الأذى، فمن سلك هذا الطريق فلا بد له أن يؤذى فيه، هذه علامة من علامات هذا الطريق، أنه لا بد أن يؤذى، لا بد أن يلقى العنت. لذلك لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله أيمكن للمرء أن يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. ابتلاء هذا علامة من علامات الطريق، طريق النبوة. قال يحيون بكتاب الله الموتى، وليس لهم طريق في إحياء الموتى. موتى القلوب يعني، هنا يتكلم عن موت القلب وموت النفوس وضياع الطريق إلا بالقرآن. قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى الضلال. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، إنما يقتل إبليس من ضل عن العلم والعمل، من ترك العلم والعمل. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم لكثرة ما يلقون منهم من العنت والأدب. قال هؤلاء العلماء الذين ورثوا نور الكتاب والسنة، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. الحق وسط بين طرفين، الغالي والمقصر، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون أو مجمعون على مخالفة الكتاب. هذا شأن أهل البدعة. قال مختلفون في الكتاب، يخالف بعضهم بعضا، فلا تجد. وهذه قاعدة يمكن أن تسحبها على جميع أهل البدعة، تجد خلاف شديد بينهم في تفسير الكتاب. مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، هذه من المصائب العظمى. قال يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الخلل والإجرام والقبح أن تقول في كتاب الله بغير علم، أن تتكلم بالجهل. قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام، والعياذ بالله، يشبهون على الناس دينهم، يأتون بمصطلحات محيرة مخادعة ويلبسوا بها على الناس، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وابن تيمية له مقولة في هذا، يقول هذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة، لفظ مجمل، التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس، لكن بمعاني أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدونهم بها معاني أخرى، فيحصل الاشتباه والإجمال. لفظ العقل والعاقل والجوهر والعرض والجسم مثل هذه الأشياء، والتحيز والجهة والتركيب والجزء والافتقار، كل هذه مصطلحات، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في التسعينية وغيرها من كتبه، هذه مصطلحات مجملة أرادوا بها أن يلبسوا على الناس أمر دينهم ويتوصلوا بها إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في النهاية فنعوذ بالله من فتنة المضلين، هذه فتنة لا يعيذك منها ولا ينجيك أبدا إلا الله تبارك وتعالى. قال فنعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يضلون الناس بغير علم. ثم قال رحمه الله تعالى بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن، بعض الآيات المتشابهة التي لم يعرفوا حقيقة معناها ولا نظروا في كلام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها ولا تفسير الصحابة، وليس لهم علم باللغة يوصلهم إلى حقيقة هذه المعاني، ولذلك ضلوا فأرادوا أن يلو أعناق هذه الآيات، وقد تكون هذه الآيات من المحكمات أصلاً في بعض المواطن، فلو أعناق الآية حتى يصلوا بها إلى ما أصلوه من قواعد مخالفة لقواعد أهل السنة والجماعة، أو لما أصله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول: بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد رحمه الله في قوله عز وجل يذكر الآيات ويرد عليهم فيما فهموه منها، في خطأ ما فهموه منها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. الله عز وجل يقول هذا من أهل النار: كلما نضجت الجلود واحترقت بالنار يبدلون جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طبعا في العصر الحديث تبين وعلم ان الجلد هو مصدر الاحساس الحسي للانسان، اذا تجوز الجلد فالاحساس ينقطع، هو مصدر الاحساس الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقه: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وابدلهم الله جلودا غيرها، فلا نرى ان الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيره. هنا هذا من كلام الزنادقة، يقول ما ذنب الجلود الاخرى الجديده التي اعطاهم الله عز وجل اياها وقد احترقت تلك التي عصت. فاذا احترقت تلك التي عصت فما الفائده من ان يعطوا جلودا غيرها وهذه الجلود لم يعصوا الله بها؟ هكذا يقولون. قال رحمه الله: فشكوا في القران وزعموا انه متناقض. الزعم هنا بمعنى الكذب، وزعموا انه متناقض، هذا شك. فقلت لهم: إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها، تجديدها، كما تقطع منك قطعة من اللحم فتنمو قطعة أخرى فتكون من الجسد نفسه. قال: تبديلها، تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله تبارك وتعالى، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. يقول: لو سألوا العلماء ووقفوا على حقيقة هذه المعاني من لغة العرب لعلموا أنهم جهلة لا يعرفون شيئا من حقيقة هذا الكلام، ولذلك ضلوا فيه. قال: وأما قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون، يوم القيامة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهنا يقول أنت في آية تقول في اختصام، يعني في كلام، وفي آية تقول لا يؤذن لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهنا ظنوا أن هناك تناقضا بين الآيتين أو بين الموضوعين، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا تكون، ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، معناه أن في خصام وفي كلام. فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، يتشكوا في القرآن وأرادوا أن يشككوا الناس في القرآن. انظر بقى إلى تفسير الإمام، تفسير المتين العميق الذي فيه رسوخ في العلم، ولا جرم أن يقول الإمام الشافعي في تلميذه وشيخه في نفس الوقت مع أحمد بن حنبل: أحمد إمام في 10 علوم وذكر منها اللغة. قال: أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون، كل ساكت، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، في هذا التوقيت لا يؤذن فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام، إذا يسكتون في فترة ويتكلمون في فترة، وليس ثمة تناقض بين الآيتين. قال: ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لم يؤذن لهم فيسكتون، لا يستطيعون الكلام ولا يستطيعون الاعتذار، ثم يؤذن لهم فيقولون هذا الكلام، يختصمون ويتكلمون ويطلبون أن يرجعوا مرة أخرى. الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. قال: فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال له بعد ذلك: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن لا محالة، خلاص قدم الله عز وجل، أرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب وحذركم وأنذركم، مع ذلك أصررتم على كفركم. فغالب ما يعني التناقضات، فيحمل هذا على حال، غالب ما يظنون فيه التناقض، فالغالب فيه أن هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، و وهم يريدون أن يضربوا كلام الله بعضه وبعض. الحقيقة المقررة أن كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا أبدا، مستحيل. هذه حقيقة مقررة. لا تجد آية من كتاب الله تبارك وتعالى تتضارب مع آية أخرى، ولا آية مع حديث صحيح ثابت، ولا حديث مع إجماع، ولا إجماع مع الفطرة، ولا الفطرة مع العقل، ولا هذه حجج الله عز وجل على خلقه تتآزر وتتعاضد ويصدق بعضها بعضا، ومحال أن يكذب بعضها بعضا. فيأتي هؤلاء الحمقى فيضربون بعضها ببعض لجهلهم وعدم رسوخهم في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب الذين نزل هذا الكتاب بلسانهم. قال: وأما قوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أعوذ بالله من حلم. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ انظر إلى ضرب الآيات بعضها بعض. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا بكما صما، لا يسمعون لا يتكلمون لا ينظرون. ثم يقول في موضع آخر أنهم ينادي بعضهم بعضا، يعني يتكلمون لا يسمعون. فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون: يا مالك ليقضي، بهذا حال وهذا حال، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. ويقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، وربنا غلبت علينا شكوتنا. هم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيه، يعني يأتي الوقت الذي يقال لهم خلاص لا حديث لك، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهنا يصيرون عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام، ويبقى فقط الزفير والشهيق الذي يكون في النار عياذا بك اللهم. هذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. ثم يأتي بالآية تلو الآية: وأما قول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش أنساب ولا يتساءل بعضهم عن بعض. وفي الآية الأخرى يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ في آية لا يتساءلون، وفي آية يتساءلون. فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا عند النفقة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ملك الموطن، لا يعرف أحد أحدا هنا لشدة الفزع والخوف. فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يسألوا بعضهم عن بعض يتساءلون. هذا تفسير مشاكل، هذا موطن وهذا موطن آخر. فظنوا أن الأمرين في موطن واحد، فضربوا القرآن بعضه ببعض وكتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعض. طيب يا إخوة، نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.